أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب الروض المربع، وتوقفنا عند باب محظورات الإحرام. قال: باب محظورات الإحرام، يعني الممنوعات بسبب إحرام الإنسان. فالإنسان إذا أحرم سمي إحرام، أي أنه يحرم عليه بعض الأشياء التي يأتي التنصيص عليها ها هنا كانت عليه أو له حلالا. قال: أي المحرمات بسببه، يعني بسبب الإحرام، وهي أي هذه المحرمات، أي محظوراته تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المحظور الأول من محظورات الإحرام هو حلق الشعر، وحلق الشعر لا يتوقف هذا الحلق على حلق الشارب فقط أو حلق الرأس فقط ونحو ذلك، وإنما الشعر هنا مطلق، فيشمل جميع الشعر الذي يكون في بدن الإنسان من جميع بدنه بلا عذر. فإن كان لعذر كما سوف يأتي، فإن كان نزع الشعر لأذى في الشعر نفسه، إذا كان الأذى من الشعر نفسه فلا فدية عليه ولا شيء عليه. فإن كان تلبس بالشعر شيء فأزاه هذا الشيء ولم يؤذيه الشعر فأزال الشعر، فهذا عليه الفدية كما سوف يأتي تفصيله الآن. يبقى الإزاء إما أن يكون من الشعر نفسه فهذا لا فدية فيه، وإن كان الإزاء من غير الشعر في الشعر فهذا فيه فدية كما سوف يأتي تفصيله. بلا عذر، فإن كان لعذر لا بأس، يعني إزالته بحلق. الحلق هذا منصوص عليه، جاء النص بعادة بأنه من محظورات الإحرام. ثم نتف معروف أو قلع من أصوله، هذا قياس على الحلق، يعني النص جاء في الحلق ثم نقلنا بعد ذلك الحكم هذا إلى النتف وإلى القلع لأنه في معناه، لا إشكال في هذا للآية: لا تحلق ولا تحلقوا رؤوسكم إلى آخره. والتنصيص على الرأس هنا لا يفيد أنها أن الحكم محصور فيها فقط، بل إن الإنسان إن حلق شاربه أو حلق عانته أو حلق تحت إبطه أو نحو ذلك القدم، كل هذا يدخل فيه الحكم العام. إذن الحلق هو هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. قال: والثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. الثاني تقليم تقليم الأظفار، ولا يقلم ظفره، لا يجوز للمحرم أن يقلم ظفره بعد إحرامه. أو قصه، تقليم أو قصه، يقص الظفر أو يزيله أو يقلعه، يفعل أي شيء سواء الظفر هذا كان في يد الإنسان أو في قدم الإنسان بلا عذر. إذن الحكم العام في الشعر وفي الأظفار أنه لا يجوز الحلق والنتف والقلع للشعر، وكذلك القص والتقليم للأظفار. ثم هنا يأتي إلى صور لكلا المحظورين لا فدية فيها. هذا الكلام في محظور الشعر والأظفار لا فدية فيه. فقال: ورقم معي: فإن خرج بعينه شعر، هذه الأولى، أو كسر ظفره، هذه الثانية. يبقى خرج بعينه شعر، لو تصورنا هذا خرج عند رموشي هذا شعر طويل لا يستطيع أن يرى ويضيقه ويدخل في عينه ونحو ذلك، بعض الناس يبتلى بهذا. أو ظفره كسر، نسي أن يقلم أظفاره قبل الإحرام أو حدث ما حدث فطال ظفره فكسر فلا يستطيع أن يتحرك ويؤذيه ويصيبه ونحو ذلك. قال: فأزالهما. إذن الأذى هنا كان من كان من الشعر نفسه، وكان من الظفر نفسه أم لا؟ كان منهما. قال: فأزالهما، أو زال يعني الشعر والظفر، مع غيرهما كرجل قطعت قطعة جلطت من جلده قطعة فأزيل الشعر تبعا معها، أو عافانا الله إياكم قطع إصبعه فزال شعر اليد مع الظفر مثلا، هنا إزالة أم لا؟ يصدق عليه الإزالة. قال فلا فدية، لأن الأذى هنا من الشعر نفسه ومن الظفر نفسه، وأن الإزالة هنا تبعا وليس أصالة، هذا حكم. ثم وإن حصل الأذى هنا، هذه الفقرة تختص بكون الأذى حدث من شيء آخر فتسببت الإزالة في إزالة الشعر والظفر، ولهذا يقول أنت الآن تفدي لأنك أزلته بلا عذر، لأن الأمر تبعا لغيره. فقال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، ولا إثم للعذر طبعا. يبقى لأن الأذى من غير الشعر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أذى من رأسه ففدية، الأذى موجود في الرأس، فهو لا يستطيع أن يزيل هذا الأذى إلا بماذا؟ إلا بإزالة الشعر تبعا له، فحينها نقول تفدي لنص الآية. أما الأول فالأذى جاء في الشعر نفسه وفي الظفر نفسه فلا فدية فيه. قال ومن حلق رأسه، هنا تصرفات غير المريد، الإنسان إذا تصرف فيه فوقعت الإزالة من الشعر أو الظفر بغير إرادته، كمن كان نائما فقلمت امرأته أصفاره جهلا، أو كان نائما فقص شعره، أو هو جالس لم يأمر أحد بتقليم أصفاره يظن أن هو الذي يقلم، ولو قلم له لا شيء عليه، بعض الناس يظن هذا، فتركها تقلم فقلمت أصفاره وقص رجل شعره، هل عليه فدية أم لا؟ قال ومن حلق رأسه بإذنه، يعني قال احلق لي رأسي، أو سكت ولم ينهى، جاء رجل ليحلق له فتركه، قال فدا، لأنه هنا مثله مثل الحالق ومثل القاص، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، يباح للمحرم غسل شعره. أما التسريح، تسريح الشعر بالنسبة إلى المحرم فلا، حتى لا يسقط الشعر، هذا قول علماء المذهب. ابن القيم يقول يجوز فلا دليل للمنع، هذا إذا أمكن من غيره، إذا أمن الإنسان ألا يتقطع شعر لحيته أو شعره أو شعر رأسه، إن أمن ابن القيم يقول يجوز أنت تسرح، لكن إن كان الإنسان لا يأمن أن يتقطع ويشده ونحو ذلك فهذه عادته، فالأولى ترك هذا. أما علماء ماذا فيقول التسريح هذا ممنوع ابتداء. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين غسل رأسه وهو محرم، ونص ابن مفلح في الفروع على أن الأولى تركه، الأولى أن يترك الإنسان غسل حتى رأسه، وجاء بقول عمر بعدما غسل رأسه قال لا يزداد إلا شعثا، يعني لا ننتفع بهذا الغسل فيصير الشعر كالملبدة مثلا فيستفاد، لا يزيد الأمر إلا شعثا. إذن هذا قوله في الفروع وهذه وجهته، لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي غسل رأسه، وأمر من كانوا يغسلون من وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر، إذن أمر وفعل صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الجواز ولم يستثني فيقول مثلا احذروا سقوط الشعر أو كذا، هذا لا شيء فيه. قال فمن حلق شعرة واحدة، الآن عندنا الآية تقول ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني شعر هذه الرؤوس، وأقل الجمع كم؟ وأقل الجمع ثلاث، فالفدية ثابتة في القلع، إذا خلع الإنسان ثلاث شعرات من جسدي ثبتت الفدية، لكن قالوا الفدية اللي هيأتي التنصيص عليها الآن، لكن بالنسبة إلى الشعرتين ها ماذا فيهما؟ هننقل بقى الحكم قياسا الآن كما درسنا، ننقل الحكم قياسا كيف؟ ننقله بالآتي، نقول أقل كفارة ما هي؟ يقول إطعام، فننقل الإطعام في هذا الإيه؟ في الأحكام في أحكام الإطعام إطعام واحد فقط إلى هذا الحكم، فنقول فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، لأنه أقل الكفارات نص هذا، لأن أقل نص جاء فيه الفدية، فأخذه يكون بأخذ هذا الحكم. أو بعضها فعليه طعام مسكين. عرفت وجهة إطعام مسكين؟ أقول لك لا دليل من كتابنا وسنة على أن من نتف شعرة ها أطعم مسكين. نقول أخذنا هذا الحكم قياسا على الكفارات الأخرى، والقياس في الكفارات سمعتم فيه الخلاف قبل قليل أنه على مذهبين والجمهور على جوازه. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات هنا أقل الجمع، هيدخل فين في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نقول فعليه دم، يعني عليه فدية على التخيير، لا نقول دم فقط، يعني يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، أو قلم ظفرا فطعام مسكين، يبقى الظفر ها مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، يعني فدية شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يبقى الآن تلخيصا لما مضى، الذي يحلق شعرة واحدة إطعام مسكين، كذلك ظفر شعرتان أو ظفران عليه إطعام مسكينين، ثم بعد ذلك الثلاث منها هنا سواء شعر أو ظفر فعليه الفدية، إما أن يكون دم، وإذا أطلقنا الدم في باب الحج فالمقصود به إيه؟ فالمقصود به شاه أو إيه؟ أو شرك في دم، أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام. وإن خلل شعرة وشك في سقوط شيء به استحبت ولا تجب، يعني هذا حكم ورعا، يأخذون هذا الحكم ورعا، خلل شعره أي أنه بالغ في الدلك ولم يغسله فقط بل خلله وبذل الجهد فيه، فهذا فيه نوع تكلف، قال يستحب له حتى يخرج من عهدته لكنه لا يجب. هذا بالنسبة إلى المحظور الأول، والمحظور الثاني والكلام فيهما قريب وسهل ويسير. قال الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، تغطية رأس الذكر، نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن إيه؟ عن لبس العمامة والبرانس، وقال في من وقصته ناقته ولا تخمر إيه؟ ولا تخمر رأسه. وضابط تخمير الرأس كما قال ابن القيم له قولة، وعلماء المذهب لهم قولة أخرى. ابن القيم يقول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، يراد لستر الايه؟ الرأس، يعني كل شيء مما تستر به الرأس. يبقى هنا يقصد ابن القيم المعتاد، إذا كان الشيء غير معتاد ووضع على رأسك فهذا لا يسمى تغطية عند الايه؟ عند ابن القيم. هذا ظاهر كلامه ويراجع مذهبه في هذا، لكن علماء المذهب لا يشترطون كون المعتاد هو الساتر، بل غير المعتاد يدخلها هنا، وهذا هو الأصلح والأصح. نبين المسألة مرة ثانية، الذي يغطي رأسه، تغطية الرأس ابتداء هي من محظورات الايه؟ من محظورات الإحرام. تغطية الرأس إما تكون بالآتي، لها صور هيأتي تفصيلها الآن حتى لا يشكل عليك، يشكل عليك ما يجوز وما لا يجوز عشان تعلم العلل. فمنها معتاد، هذا بالاتفاق، كالقلنصوة مثلا يرتديها أو الطاقية في أعصارنا أو نحو ذلك، هذا إيه؟ هذا خلاص تغطية رأس. وبغير المعتاد كما لطخ رأسه بالطين مثلا فما حكمه؟ هذا غير معتاد. أو بالحناء مثلا ها؟ الشيء الثاني أن يستتر بشيء، يعني يستظل بشيء، وهذا الشيء على قسمين، إما أن يكون متصلا بالإنسان أو غير متصل به. فإن كان متصلا بالإنسان حتى إن لم يكن متصل حقيقة كالهودج مثلا وما يسمى بالشمسية، عندنا المذهب على عدم جواز هذا. وأما إن كان غير متصل فهو كالشجر وأن يظل الإنسان عليه بخرقة أو نحو ذلك ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز عندهم. احفظوا كلام علماء المذهب، فالأمر ليس إيه؟ ليس على إطلاق. الفقهاء لهم كلام ولهم ضوابط ولهم مسائل ولهم تقسيمات لابد أن تحفظها. يبقى الآن عندنا إما أن تكون تغطية الرأس بالمعتاد، هذا إجماع لا خلاف فيه، وإما أن يكون غير معتاد كمن لطخ رأسه بالحناء والطين ونحو ذلك، فهذا المذهب على عدم الجواز أو كما سوف يأتي الآن. وإما أن يستظل بملاصق له أو بغير ملاصق على التفصيل الذي سوف يأتي الآن. قال الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يبقى خرج غير الملاصق لكن على تفصيل، سواء كان معتادا زي كعمامة وبرنس أم لا، يعني غير معتاد كقرطاس، قرطاس ورق أتى الآن عندنا أعزكم الطربوش الذي يرتدى أو نحو ذلك، هل هذا محظورات أم لا؟ قال وطين، وضع طين على رأسه، ها، ونورة يعني الذي مثل الأشياء التي يزال بها الشعر، أو حناء، أو عصبه بسير يعني ربطه كده منها هنا كويس، أو استظل في محمل، هنا الهودج، هنا الهودج لأنه تابع للشخص، يعني يجعلون الهودج هذا تابع لليه، عرفت ضابط التابع، مش ده بيقول لاصق فيك لكن هو منك تتحرك به وتذهب به وتجيء. قال راكبا أو لا، يعني الهودج ده سواء هو كالراكب أو غير راكب استظل به، ولو لم يلاصقه. قال ويحرم ذلك بلا عذر، يعني مع وجود العذر لا يأسم، لا إشكال، لا فدية على إن كان لعذر. صح عن ابن عمر النهي عن ذلك. هتقول طيب الهودج ونحو ذلك من أين أتيت به؟ استأنسنا بنهي من؟ بنهي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقاس عليه الآن كذا الشمسية فيها روايتان لأنها تابعة للإنسان مثل الهودج، بخلاف الخيمة. تقول طيب ما الخيمة؟ نقول الخيمة هذه لا تكون متصلة بالإنسان يتحرك بها إنما جاء، وهناك رواية بالجواز بلا كراهة، لا إشكال في مثل هذا. إذن الآن يدخل في هذا الأمر الباص، ولهذا يستحب لك أن تخرج من الخلاف وتركب الباص المفتوح بالأعلى، ولهذا تجد بعض الباصات، بعض المخيمات يأتون بالباصات المفتوحة من الأعلى. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم اليوتيوبي حفظه الله لا يحج إلا فوق الباص، يعني يصعد فوقه ويجلس فوقه، لا يجلس بداخله أبدا خروجا من هذا الخلاف. يحرم بلا عذر كويس، يحرم بلا عذر، هذا المذهب. لماذا؟ لأنه في حكم يقولون في حكم الهودج، يعني ينقلون من حكمه من الهودج إلى غيره. قال لا إن حمل عليه، شوف هذه حالات لا، يعني الأشياء الجائزة، بقى نأتي للأشياء الجائزة. الأشياء الجائزة مثل لا إن حمل عليه، يعني على رأسه. طب حملت على رأسي شيء، ها، هذا وارد، هذا ثابت أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يقول إذا حملت على رأسك أغراضك ونحو ذلك خلاص يبقى كده أنت غطيت رأسك. قال أو استظل بخيمة، لأنه منفصل غير تابع، أو شجرة أو بيت، أو غطى وجهه مثلا، هذا لا بأس به، غطى الإنسان وجهه بشيء نام فغطى وجهه لا إشكال. الرابع، يبقى الآن خلاص هذا تفصيل يا إخواني، تفصيل تغطية الرأس، وكما ذكرنا فيها التفصيل الذي ذكرت لك، إما أن يكون التغطية بمعتاد فإجماعا، وإما أن يكون بغير معتاد فالمذهب على أنه من المحظورات، وإما أن يكون بشيء مثل الهودج ونحو ذلك، فإن كان يستظل بشيء، فإن كان متصلا له حكم الاتصال فهذا الإنسان يحرم، لكن إذا كان سمى عذر لا بأس. ثم بعد ذلك إن كان غير متصل كالخيمة والشجر ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ولهذا من الأشياء التي يقع فيها إخواننا في خطأ، إذا قلت له المذهب مثلا يشكل على المذهب في مسألة الباص ونحو ذلك، يشكل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بشجرة، نقول هذه الأشياء في المنفصل، والكلام عندنا في المتصل، فكل هذه الأدلة لا ترد على المذهب. وكل هذه يعني القسم الثاني في الأشياء المتصلة، هذه من الورع أن يترك الإنسان، يستحب العلماء إجماعا أن يخرج الإنسان من الخلاف. المرأة العجوز والرجل ونحو ذلك لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسع الأمر في هذا يسير، لأن هذا عذر. حتى لو قلنا بوجوب الإيه؟ بوجوب هذا، المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا، لا تجد مكان، لا تجد هنا نص أصلا على أن هذه إيه؟ على أن هذه أعذار لا إشكال. لو المرأة معذورة بمرض ونحوه وجرح في رأسها أو في رأسه ولا يستطيع أن يتعرض إلى الشمس، نقول له استظل أم لا؟ نقول له استظل، لا إشكال في هذا الأمر يسير. قال الرابع: لبسه المخيط. وضابط المخيط ما عمل على قدر البدن، ما عمل صنع على قدر البدن ولو كان غير مخيط، يعني الأمر مش منوط بأن الخيط ضرب بعضه ببعض هكذا، ليس هذا هو المقصود. لو أننا ارتدينا شيء ها يجسد الجسد هكذا من غير الأقمشة، لو تصورنا هذا، قد نتصور هذا في أعصارنا، يرتدي كيس مثلا بلاستيك، ها كيس بلاستيك على هيئة القميص، هل يجوز أم لا؟ نقول لا يجوز، لأن الأمر منوط بالمخيط. يعني إيه المخيط؟ ما عمل على قدر البدن، فصل على قدر بدن الإنسان. الرابع: لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد يعني يربط عليه رداء ولا غيره، لأنه يصير مخيط. يعني يأتي الآن رحمه الله، يأتي الآن بقميصين، القميص الأول يتخذه إزار، والقميص الثاني يضعه على كتفين، نقول له هذا لا يجوز، لأن هذا إيه؟ هذا من المخيط. أنت الآن هذا شيء مخيط، فلا يستحب له هذا. قال: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، لا يعقد عليه رداء ولا غيره. قال: إلا إزاره، إلا إزار، يعني يجوز العقد والربط في الآتي، وهو إلا إزاره ومنطقة. يعني ما هو الشيء الذي يجوز أن يعقد؟ ها لا يجوز إنسان يجيب القميصين يعملهم كده، هذا يعني يكره مثل هذا. وكذلك يأتي يرتدي الإزار وبعدين يأتي بالقميص يربطه عليه على جسده، أيضا هذا لا يفعله. طيب الربط والعقد هذا يكون ليه؟ قال: إلا إزاره، يعقد إزاره حتى لا يسقط، ومنطقة، يعني يشير بهذا إلى شيء يشد به الوسط، هذا إيه؟ منطقة، يعني حاجة تلبس يشد زي الحزام كده. قال: وهيمانا فيهما نفقة، الشيء الذي يضع فيه ليه؟ يضع فيه الأموال ونحو ذلك، هذا يعقد عليه لا إشكال، مع حاجة لعقد. فإن لم يكن سمى حاجة للعقد فلا يجوز، إذا كان ما فيش حاجة لعقد مثل هذا فلا يجوز. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، خلي بالك لبس خفين ولا يقطعهما، هذا هو المذهب. الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد الإيه؟ النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. والمذهب يقول: فإن لم يجد النعلين لبس خفين ولا يقطعهم، خلي بالك المذهب على أنه لا يقطعهما. طيب كيف هذا يخالفون خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا دائما إذا وجدت أي مذهب من المذاهب وأنت تدرسه يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر صبرا، نريد أن نرى أولا حق المذهب عليك وحق الكتاب الذي تدرسه، لماذا خالف الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل أنه يعلمه، قد يكون يخفى عليه، لكن الأصل إيه؟ أنه عالم، لا يكون خفي عليه مثل هذا الدليل، وإلا ما درسنا كتابه. دليل أنه عالم أننا ندرس كتابه الآن. طب لماذا خالفت السنة؟ ننظر، فوجدنا الآتي، العلماء جاوبوا عن هذا، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل عرفة، قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. ثم جاء في عرفة فنقل جابر بن عبد الله ونقل ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الايه؟ فليلبس الخفين. قال ابن عباس: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقطعهما. فأخذ علماء المذهب من هذا، أو وجه علماء المذهب هذا بأشياء، منها أن الخبر الأول منسوخ، أن الخبر الأول خلاص نسخ، وأن الأمر على هذا لا نقطع بل نرتدي، لأن هذا فيه خلاص أصبحنا الآن قد نفسد هذا النعل. ثم بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية لا يذهب إلى النسخ، ويرى أن القول الأول هذا للجواز، هذا ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه لم يذهب، المهم أنه لم يذهب إلى النسخ. فالعلماء لم يقل أحد بوجوب اللي فيما أعلم بوجوب النسخ، إلا رواية أظن عن أحمد أو نحو ذلك، رواية عند الشافعي لا أدري، يراجع. لكن لماذا ترك علماء المذهب هذا الحديث؟ شايف يبقى فيه إجابة أم لا؟ ولهذا شيخ الإسلام الكتاب الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام هذا من الأهمية بمكان. العشرة أسباب هذه لابد أن تذاكر وتعرف ليعتذر بها عن الأئمة، ولا يدعها هنا أن هذا خطأ أو نحو ذلك، لأن هذا محتمل. وكما ذكرت لكم هذا مذهب من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الآن: وإن لم يجد النعلين لبس الخفين، هذا مذهب الحنابلة. وأو لم يجد إزارا لبس سراويل، ما يرتدي كالبنطال أسفل الجلباب ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار. قالوا: لو وجد قميص فإنه يتزر به ولا يلبسه. يعني الآن عنده قميص، هو فاقد للإزار، طيب خلاص عندك عندي بنطال هيرتدي؟ أقول هنقول له يرتدي. طب عندي قميص أرتديه؟ أقول له: لا ترتدي، افعله إيه؟ يفعله إزارة، مع إني قلت لك لا يفعله، لكن هنا محل إيه؟ محل عذر، فالأولى أن يفعل هذا. هذا بالنسبة للبس الإيه؟ للبس المخيط، وهو المحظور الرابع. قال الخامس: الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن تطيب. وإن تطيب، وله صور، هذا الطيب له صور. الآن الطيب هيأتي له عدة صور، منها أن يضع الإنسان طيبا على جسده، أن يضع الإنسان طيبا على ثوبه، أن يكون على لبس الإحرام طيب فينزعه ثم يلبسه مرة ثانية، فهذا كالواضع الطيب. ثم من الصور أيضا أن يشم الإنسان طيبا، وهذا على حالتين: إما أن يكون الذي شمه هذا مما يتطيب به فهذا له حكم الطيب، وإما أن يكون هذا الذي شمه هو رائحة طيبة لكنه لا يستخرج منه الطيب وليس بمعتاد. كل هذا تفصيل هيأتي فين؟ في هذا البقال. الخامس: الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب. قال المرداوي: في الأكل والشرب بغير خلاف نعلمه، لأنه استعمال للطيب أشبه شمه، هذا كفة العلماء على هذا، لا يوجد فيه خلاف على هذا. لأنك قد تأتي لأن تقول: الطيب طيب، ما شأن الطيب في هذا؟ طيب لو الإنسان وضع النعناع في الأكل وله رائحة أم لا ثم أكله، تقول عليه الفدية؟ أقول لك: النعناع هذا يتطيب به؟ لا يتطيب به، أنا الكلام فين؟ في الطيب، وضعت طيب على الايه؟ على الطعام. لو تصورنا هذا ثم أكلته فأصبح في فيك رائحة الطيب واستعملته، هذا ايه؟ هذا طيب. كمان أتى بشراب الآن مما يطيب به الايه؟ الفم، فطيب فمه، هتقول ايه؟ بالاتفاق هذا طيب، صحيح؟ يبقى تصور المسألة ولا يشكل عليكم هذا الباب. ما كان معدا للطيب فتطيبنا به هذا لا حكمه في الأكل والشرب والاستعمال والانتقال ونحو ذلك. أما من كانت له رائحة نفيسة وليس هو من الطيب فهذا ليس له حكم الطيب. قال: بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو الدهن أو اكتحل أو استعطى، يعني يشوف الدهن به دهن به طيب، دهن به طيب، مش دهن رائحته طيبة، لا الدهن نفسه فيه طيب، ماشي. قال: أو اكتحل، أو اكتحل، لأن الكحل كحل له طيب، أو استعطى، يعني شم الطيب ده بودرة كده فاستعطى شمه، كويس. قال بمطيب أو شم قصدا. شوف اكتحل، طب الكحل هذا من الرائحة، لكننا نتحدث على شيء مطيب، يعني الكحل ماله مطيب وضعنا عليه. طيب اللي استعطى ده الشيء اللي بيستنشقه طيبناه كويس كده، لكن الكحل نفسه والاستنشاق نفسه من هذه الأشياء هل هذه من الطيب؟ ليست من الطيب. الكلام على أشياء طيبة. أو شم قصدا طيبا، قصدا يبقى خرج ليه تبعا، أحرم ففي عرفة مثلا دخلت مخيم فيه زهور فشممت رائحة الزهور تبعا وأنا رايح وأنا جاي، ها لا إشكال. المخيم فيه مكان كده مطيبينه كويس، فأنا وأنا بسجد على السجادة شممت رائحة الايه الطيب، ها هذا لا إشكال، لكن الذي طيب هذا شيء آخر. قال أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه. شوف طيب تبخر ها بعود ونحوه، أو شمه قصدا يعني شم العود قصدا لا تبعا. قال ولو بخور الكعبة أثم وفدى، يبقى يأسم لأنه قاصد، وفدى لأنه أتى محظور. ومن الطيب، الآن يبتدي يستطرد في الأشياء التي هي من الطيب، مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان وماء ورد. كل هذه إيه يا أخوانا؟ هذه عطور، هذه أشياء يتطيب بها الإنسان. قال وإن شم بلا قصد هذه الأولى، أو مس ما لا يعلق كقطع كافور هذه الثانية، أو شم فواكه أو عودا هذه الرابعة، أو شم فواكه هذه الثالثة، أو عودا هذه الرابعة، أو شيحا هذه الخامسة، أو ريحانا هذه السادسة، فارسيا أو نماما هذه السابعة. تنبهوا سبعة أشياء. الأولى وإن شمها بلا قصد، شمها المقصود إيه؟ مسك كافور عنبر زعفران. الآن أنت في بتحج أو في العمرة وبجوارك رجل يوضع طيب لأنه حلال، فوقعت الرائحة معك تبعا. أو مس ما لا يعلق يعني مسك قطع كافور أو قطع من المسك، مسكها لكنها لا تعلق في يده كويس. قال كقطع كافور، أو شم فواكه، فواكه رائحتها إيه؟ رائحة طيبة. أو عودا يعني من غير تبخر، لم يتبخر به وإنما دخل في مكان فيه عود فشمه. قال أو شيحا لأنه نبات صحراء ولا يتخذ منه إيه؟ لا يتخذ منه رائحة الريح، لا الشيح له رائحة نفاذة. قال أو ريحانا أيضا مثل هذا شمه تبعا. فارسيا، ليه فارسيا؟ هنا ضابط وهو ما ينبته الآدمي للطيب مثل الريحان شيء، والأشياء التي لا يستخدم منها لا يستخرج منها ليه الطيب، فهذا لا يباح شمه ولا فدية فيه. أما ما ينبته الآدمي للطيب مثل الورد ونحوه ويستخرج منه الطيب يحرم شمه واستعماله. أو نماما مثله، أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. يبقى عندك كريمات وأشياء هذه ما فيهاش رائحة، مش مطيبة، مثل عزكم الله الفازلين مثلا ونحوه من الزيوت، هذه الأشياء غير مطيبة، يجوز للمحرم أن يضعها؟ نعم. طيب هناك كريمات مطيبة، يعني إيه مطيبة؟ يعني لها رائحة جيدة، يعني وضعوا بها معطرات وأشياء جيدة، حتى إذا وضعتها استفدت من إيه؟ من كونها تلين الجلد، واستفدت فائدة أخرى وهي أنك إيه أصبحت طيب الرائحة، هذه لا تجوز. عرفت ضابط الكريمات اللي يجوز استخدامها في للمحرم أم لا؟ ما كان مطيبا لا يجوز، وما كان غير مطيب فيجوز. هذا أمر هام جدا يحتاج إليه الناس. قال فلا فدية في ماذا؟ في هذه الأشياء السبعة التي عددناها. ثم قال السادس قتل الإيه؟ قتل صيد البر واصطياده. نحتاج يا إخواني في الخمس السابقة وما يأتي معنا الآن أنك تذهب فتلخص هذا، تلخص هذه الضوابط ثم تحفظها حفظا تاما، هذا هو العلم. لكن إن علمتها الآن ثم تركتها هذا شيء لا يفيدك أصلا، لا يفيدك، أخذت الأجر إن شاء الله في المجلس، لكن إن لم تذهب فتتعب فتلخص كل شيء وتحفظه حفظا تاما وتخرج عليه وتفعل مثل هذا استفدت، وإلا فحضور لا قيمة له، لك الأجر. ثم تسأل بعد يومين فقط، بل تسأل في المساء اليوم عن بعض الأشياء، لا والله لا تذكر إيه، لا تذكر شيء، آفت هذا الأمر النسيان، وحياته أن تذاكر وتراجع وتحفظ، ثم بعد شهرين ثلاث تنسى هذا فتراجعه مرة ثانية إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وهو في صدرك. قال السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله إلى آخره. خلي بالك قتل صيد البر، أما مقصود هنا الوحشي، ما هو الوحشي؟ الحيوانات غير المستأنسة التي لا تربى، ولكن تنبه، الحيوانات التي لا تربى مثل الغزال، في حد هنا مربي كده يمشي بقطيع غزال؟ ها؟ مفيش. طيب الحمام أو مثلا النعامة كذلك. طيب الحمام، تقول الحمام أصبح إنسي، لكن في الأصل هو إيه؟ هو وحشي، كويس؟ بدليل أنك قد ترى الإبل في الصحراء لا صاحب لها، ثم تذهب إليها وتقف بجوارها، صحيح؟ وأما الحمام فإذا جاء حتى وهو موضوع في إيه؟ في قفصه ينفر عنك لا يجلس معك. فكذلك مثل الحمام، كذلك الايه البط مثلا، البط هذا وحشي وليس بايه وليس بإنسي، هذا الاصل فيه، هذا الاصل فيه. فلابد ان تعلم الحيوانات التي استؤنست هذه لا حكم لها، الحيوانات التي استؤنست هذه لا حكم لها، فهي في حكم الايه الوحش. فمن قتل، فمن ذبح، اتى بجمل فذبحه وهو محرم، جائز ام لا؟ جائز، وياكله، نحر النبي وهو محرم. اتيت بغزاله فذبحتها لا يجوز، طب انا شاريها من واحد، هذا لا يجوز لانه ايه هذا صيد. اتيت بحمام فذبحته لا يجوز، أتيت ببط على المذهب مثلا لا يجوز، وهكذا، حتى إذا كان هذا الحيوان إيه؟ استونس. طيب فعلى المذهب مثلا من يكون في المخيمات ويذبح لهم الحمام مثلا، يذبح لهم بقصد، هيأتي تفصيله ليه؟ هيأتي تفصيله الآن. وما نقوله على مذهب أبي عبد الله قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. وإن قتل، هذه ألف، قتل شوف صيدا مأكولا، هذه الأولى، فلو قتل شيء غير مأكول هذا شيء آخر. بريا، فلو قتل بحريا ليس بصيد، لكن هيأتي التنصيص الآن. لو أن مكة مد إليها بحر، الحرم مد إليه بحر وأصبح فيه سمكا، ها هيأتي تفصيله الآن، هيأتي بريا أصلا. وأن يكون، شوف ده بقى إيه، حط الثالثة، وأن يكون وحشيا. أما المستأنس مثل البقر والغنم والدجاج فلا شيء إيه، فلا شيء فيه. قال ولو استأنس، ولو استؤنس أو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. طيب لو الإبل توحشت، يبقى كل ما كان إنسيا ولو توحش، وكل ما كان وحشيا ولو أصبح مستأنسا، الأصل. قال ولو تولد منه، يعني من الصيد المذكور، لو تولد من إيه؟ من وحشي ومن إنسي، يغلف فيه جانب الحظر فلا يصطاد ولا يوكل، ومن غيره لا يوكل إن ذبح له قصدا أو أعان عليه كما سوف يأتي، لا إن ذبح له بغير علمه وأعطيه، ومن غيره كمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره. لأننا في الأطعمة والأشربة يأتي أن الحيوان الذي تولد بين مأكول وبين غير مأكول هذا إيه؟ هذا حرام، لا يجوز أكله، كمن تولد بين الحمار وبين ليه وبين الفرس فهذا يحرم أكله. فكذلك ها هنا قال تغليبا للحظ، يعني لو قتل حيوان تولد من وحشي ومستأنس يفدي تغليبا لليه للحظ. أو تلف، هذه باء، يبقى أولا قتل ثانيا تلف يعني أتلف هو. قال تلف الصيد المسكور في يده، ما تلوش ولا حاجة لكن مسكه فتلف في يده بمباشرة، هو اللي تلفه أو سبب تسبب في إتلافه كإشارة. إيه الأسباب دي؟ كإشارة، أشار لأحد أن يتلفه، ودلالة يعني دله، قال اذهب في الوادي الفلاني تجد إيه؟ تجد غزال وتجد أشياء فصد. وإعانة بأن دفع له سكين فقال اذهب فاقتله أو خذ هذا المسدس فاضربه. قال ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها، كمن كان عنده إيه يركب الإيه الفرس فضرب على إيه؟ ضرب الغزالة رفصها أو وجرى وراءها فوطئها فتسبب هو أيضا. كل هذا من الصيد، كل هذا يدخل في الإيه؟ في أنه صاد. فعليه جزاؤه يعني في كل ما مضى فدية. وإن دل ونحوه أعان محرم محرما، شوف لو محرم أعان محرم. قال فجزاء بينهما، يبقى أنا محرم وأنت محرم فقلت لك اذهب هذا صيد فضربته، يبقى النصف عليه والنصف إيه؟ على صاحبي. طيب لو أنا أشرت الإنسان وهو حلال ليس عليه هو شيء وأنا عليه إيه؟ عليه أنا الدم. قال هذا الفقرة هامة شباب ركزوا فيها. قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. تنبه، هذه هامة، هذه هامة جدا، نلخصها لكم. قال ماذا؟ قال أو قبل قال عندنا أربع حالات، عندنا كم حالة؟ أربع حالات. ما صاده المحرم فما حكمه؟ يحرم مطلقا عليه وعلى غيره إجماعا لأنه كالميتة. يبقى المحرم صاد غزالة فأخذها وصادها، نقول هذه هذه ميتة مثلها مثل الميتة. ما الدليل؟ إجماعا حرم عليكم، عليكم على على صاحبنا وعلى غيره إجماعا. طيب ثانيا يبقى ده ما صاده هو، ما كان له أثر في صيده، ما كان له أثر في صيده، وإحنا تكلمنا على أثر، أشار إليه أعانه دله إلى آخره، فهذا يحرم عليه فقط ولا يحرم على غيره. قال النبي أفيكم أحد أشار إليه، شايف في حديث إيه؟ حديث أبي قتادة، أفيكم أحد أشار إليه، هذا يحرم على المحرم نفسه ولكن أصحابه أو الصائد لا يحرم. الحالة الثالثة ما ذبح أو صيد لأجله، يعني ذهب الحلال فصاد من أجل الإيه؟ من أجل المحرم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لما جاء له باللحم فرفضه وقال إنما صيد من أجلنا أو كما قال. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم لما صيد لما المحرم صاد لنفسه ثم أتى للنبي به فقبله من أبي قتادة. يبقى ما ذبح وصيد له لا يجوز، أما ما ذبح وهي الحالة الرابعة ما ذبح وصيد لغيره فهذا يجوز له ولغيره. أربع حالات مرة ثانية، ما صاده المحرم يحرم عليه وعلى غيره، ما كان له أثر في صيده يحرم عليه فقط، ما صيد من أجله يحرم عليه فقط، ما صيد لا من أجله يجوز له ولغيره. نقرأ كلامه نفهمه. يحرم على المحرم أكله مما صاده، هذه الأولى، أو كان له أثر في صيده، هذه الثانية، أو ذبح أو صيد لأجله، هذه الثالث، كل هذا يحرم على المحرم. وهنا التفصيل بقى، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. يبقى خرج الثانية والثالثة اللي هي كان له أثر أو ذبح أو صيد لأجله فجعلها حرام عليه حلال على غيره. فبمفهوم المخالفة نقول يحرم عليه وعلى غيره الحالة الأولى وهي يحرم على المحرم أكله مما صاده. وفهمت كلام المتن؟ هذا شيء هام جدا، والحمد لله الذي فهمنا. قال ويضمن بيض صيد، هنا بقى شيء تاني، بيض الصيد النعامة عندها بيضة فنقلها من مكانها أو أخذها أو فعل، قال ويضمن بيض صيد. عندنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيض، لكن بعض العلماء يضعفه، وعندنا عن ابن عباس في بيض النعام قيمته، ونقل الوزير اتفاقا أن بيض النعام مضمون، بيض النعام مضمون، يبقى يضمن بيض صيد لأنه تبع له، ولبنه إذا حلبه كذلك إذا حلب من الصيد لبن بقيمته، يعني مكان الإتلاف، يعني بالقيمة في مكان الإتلاف. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، لا يجوز للمحرم أن يملك يملك صيدا إلا في حالة واحدة، الإرث، لأننا لا يجوز أن يشتريه، ولا يجوز أن يوهب له، ولا يجوز طبعا أن يغصبه، ولا يجوز أن يصيده، لا يجوز أي شيء من هذا، يملكه بصورة واحدة وهي الإيه؟ وهي الإرث. وإذا ملكه بالإرث يعني لا يتصرف فيه. قال وإن أحرم وبملكه صيد الآن لم يزل. طيب أنا أحرمت وفي ملكي صيد، الملك هذا على صورتين، إما أن أكون أملكه في بيتي يدي مش عليه الآن، وإما أملكه في خيمتي في يدي. قال ولا يده الحكمية، يعني بأن يكون في يد نائبه أو في بيته، أي أنه يملكه وتحت يده ولكن ليس تحت يده الآن، ليس يملكه الآن. قال بل تزال يده المشاهدة، يعني ولا يده الحكمية، يد الحكمية تزول. عندك غزال في بيتك وذهبت إلى الحج، أنت تملك صيد الآن أم لا؟ أنت تملك الآن صيد، أحرمت وبملكك صيد، لم يزل الملك ولا يزل يده الحكمية، لكن بل تزال يده المشاهدة. إذا كان الصيد ده هو جاب الغزالة قبل ما يحرم وفضلت معاه في خيمته إلى أن أحرم، هذا مالك للصيد حقيقة. قال بل تزال يده المشاهدة بالإرسال، يعني لابد أن يطلقها، لابد أن يتركها لأنه هاهنا مالك للصيد. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كدجاج بهيمة الأنعام، كدجاج وبهيمة الأنعام، بقر إبل غنم، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم صيد البحر، يبقى الآن دلوقتي يستسلم الأشياء التي لا تحرم، أولها بهيمة الأنعام ودجاج كل إنسي. قال ولا يحرم صيد بحر إن لم يكن بالحرم، يعني لو في الحرم بركة سمك هذا يحرم أم لا؟ يبقى لو مد البحر إلى الحرم فدخل فيه فأصبح فيه سمكا حرم لأنه صيد، لكن إن أتيت باصطدت في جدة فأتيت بسمك صدتهم البحر ثم أتيت للحج قلت نأخذ هذا السمك معنا نأكله، هل يجوز أم لا؟ يجوز، صيد لك السمك من من خارج الحرم ثم جيء لك، كل هذا يخرج عليه، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، صيد البحر وطعامه، وطير الماء بري، يعني ما يطير ويعود إلى الايه؟ إلى الماء، مثل بتشوف طير يصيد يسقط في الماء ها؟ فيصيد السمك ويعوم فيه ثم يخرج منه، ترى هذا أم لا؟ موجود، موجود بعض الطيور تسقط في الماء فتعوم فتأكل تأخذ السمك ثم تطير مرة ثانية. وطير الماء بري. ولا يحرم بحرم ولا إحرام، ماذا؟ قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد، وإلا المتولد يعني تغليبا للحظر كما تقدم. يبقى لن أي شيء محرم الأكل، أي شيء محرم الأكل يجوز لك أن تأكله كالأسد ونحوه، وإن لم يعتدي تنبه، وإن لم يعتدي يجوز قتله. ولا يحرم قتل الصيد الصائل، يعني هجم الصيد على الإنسان دفعا عن نفسه، دفعا عن نفسه أو مالي، تقول الآن طيب إذا لم يكن حاجة لقتله لا يجوز قتله، قال سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، يعني خشيت اللي هو يقع الضرر من ورائه أو لم تخشى الضرر، يعني قتله ابتداء يجوز إذا كان صائل لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير الآدمي في الإحرام في الحل والحرم، اللي انت أي شيء مؤذي يسن لك أن تقتله إلا الإنسان يعني إلا ليه؟ طبعا الحرب ده شيء آخر. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما ويضمن جراد بقيمته. ويحرم لماذا؟ لأنه يترفه بإزالته. تنبهوا الآن هيؤتول إزاي يقتل القمل وصئبانه يعني دود الإيه؟ يعني دود القمل هذا يحرم ولو برميه ولا جزاء فيه. قالوا لأنه عليك السلام لأنه يترفه بإزالته. لأنه إيه؟ يترفه بإزالة القمل أم لا؟ يعني من الممكن أن يصبر حتى يحل من إيه؟ من إحرامه فيحلق رأسه ويزيله، يستطيع أن يصبر. قال ويحرم بإحرامه لأنه كما ذكرت لك يترفه بإزالته، وفيها نص أو أزم من رأسه فإيه؟ ففدية، فدل على أنه يتنزه به، فإن حلقه فدى، فإن أزاله أسم ولا شيء عليه. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما. ليه بقى لا؟ يبقى تقتل، تقتل وترمى لأنها تؤذي، البراغيث وقراد ونحوها كالبعوض لأنها تؤذي، فحكم الصحابة بقتلها ولا شيء إيه؟ ولا شيء عليك ولا اسم عليك. يبقى الفرق بين الأول أن فيه ترفه وإزالة، والفرق بين الثاني أنه مؤذي. ويضمن جراد بقيمته لأنه صيد، الجراد صيد ولهذا يضمنه، وبقيمته لأنه غير مثلي. أي صيد كما سوف يأتي إما أن يكون مثليا وإما أن يكون غير مثلي، فإن كان مثليا هتخرج مثله، وإن كان غير مثلي فماذا؟ فعليك بقيمته أو بتقديره على نقاش يأتي. ولمحرم يحتاج لفعل محظور فعله بلا اسم. أي محظور من المحظورات السابقة احتجت إلى فعلها تفعله بلا إيه؟ بلا اسم عليك. ويفدي، لكن عليك الفدية. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. لكن يقول لك ذبح، يعني إذا أتيت، إذا احتجت إلى ذبح ليه في من هذه الأشياء الصيد ونحو ذلك وأنت محرم، فيقولون إن الميت أولى. لو أتت عندك ميتة وعندك صيد سميت عليه وهو إيه؟ وهو في الحرم صيد، يقولون الميتة أولى من إيه؟ من هذا. ولا يباح إلا لمن له أكل الميت، يعني في الضرورة لا يجوز أكل هذا إلا في الإيه؟ إلا في الضرورة. ويعني لعلنا نقف عند المحظور السادس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.